نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح، وأن نصبح تلاميذ أمناء له نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة، مقدمات العهد القديم. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في حلقة اليوم سوف نتابع حديثنا عن سفر دانيال، وسوف نبدأ بالحديث عن الرسائل الرئيسية التي يحتوي عليها القسم الأول من السفر. وكما ذكرنا في الحلقة السابقة، فإن القسم الأول يتألف من الأصحاحات الأول وحتى السادس. أولا، سفر دانيال يعلم أنه يمكن للمؤمنين أن يتولوا مناصب حكومية، فقد خدم يوسف في مصر وكان رجل الدولة الثاني بعد فرعون، كما أن دانيال ورفاقه خدموا في الإمبراطورية البابلية، وقد خدم نحميا في الإمبراطورية الفارسية. لهذا يمكن للمؤمنين في أي مكان في العالم أن يتولوا مناصب حكومية يخدمون من خلالها البلاد والناس. ثانيا، سفر دانيال يعلم أن الدفاع عن المبادئ يمكن أن يؤدي إلى الألم والمعاناة، فنحن نرى في الأصحاحات الثاني والثالث والسادس أن السحرة والمنجمين والمسؤولين تآمروا على دانيال ورفاقه وحاولوا أن يتخلصوا منهم. وهكذا رغم أن إيمان دانيال ورفاقه هو الذي مكنهم من الصمود في وجه العبادة الوثنية والفساد في زمانهم، إلا أن إيمانهم أدى في الوقت نفسه إلى معاناتهم بسبب غيرة أعدائهم وكراهيتهم لهم. ثالثا، سفر دانيال يعلم أن الله هو المهيمن على جميع شؤون الإنسان وحياته، فعلى الرغم من هزيمة شعب الله في العهد القديم وسبيه على أيدي البابليين، إلا أن هذا لا يعني بتاتا أن آلهة البابليين تفوقت على إله الكتاب المقدس. فالقصد من هذا القسم بأكمله من سفر دانيال هو أن يبين عظمة الله وسيادته، فما من ملك أو إمبراطور في العالم كله لا يخضع لسلطان الله وسيادته، بل إنهم جميعا يخدمون مقاصد الله. أما من يحاولون التمرد على الله وعلى سلطانه فسوف يكون مصيرهم كمصير نبوخذنصر في الأصحاح الرابع وكمصير بيلشصر في الأصحاح الخامس. والآن، ما هو تفسير القسم الثاني من سفر دانيال، أي الأصحاحات من السابع وحتى الثاني عشر؟ أولاً، الأصحاح السابع من سفر دانيال يعلم أن ملكوت الله سيحل محل ممالك العالم. فبحسب تفسير رؤيا دانيال في الآيات 15 وحتى 28 من الأصحاح السابع، فإن الحيوانات الأربعة تمثل أربعة ملوك سيظهرون على الأرض، أو أربعة ممالك ستظهر على الأرض، وسوف تكون تلك الممالك مروعة ومدمرة، وسوف تكون المملكة الرابعة الأسوأ بينها، حيث نقرأ في سفر دانيال الأصحاح السابع والآية 23 أنها ستستولي على كل الأرض وتخضعها وتسحقها. على الرغم من ذلك، سوف يكون هناك نزاع داخلي في تلك المملكة، وسوف يكون الملك الأخير عليها طاغية بكل معنى الكلمة. وفي أثناء حكمه سوف يحدث ما يلي: أولاً، سوف يكون هناك تعيير وتجديف على اسم الله العلي. ثانياً، سوف يحدث اضطهاد لشعب الله. ثالثاً، سوف يحاول ذلك الملك أن يغير الأوقات والقوانين فيذل القديسين. لكن الله يعين وقتا محددا لطغيانه، حيث نقرأ في العدد 25 من الأصحاح السابع إنه سيفعل ذلك إلى زمان وأزمنة ونصف زمان. وهكذا، رغم أن ذلك الملك الطاغية يظن أنه سيتمكن من تنفيذ خطته بسهولة تامة، إلا أن الله سيتدخل ويحبط خطته الشريرة قبل اكتمالها، ويجرده من سلطانه ويفنيه إلى المنتهى. أما شعب الله الذين يجتازون في هذه المحنة القاسية فسينتصرون في النهاية. وفي حين أن الرؤية تقول إن ملكوت الله سيعطى لمثل ابن الإنسان، إلا أن تفسير الرؤية يقول إن المملكة ستوهب لقديسي العلي. والمدهش في الأمر هو أن قديسي العلي يقترنون هنا بمثل ابن الإنسان، وتفسير ذلك هو أن مثل ابن الإنسان هو نائب أو ممثل عن قديسي العلي. وفي ضوء العهد الجديد فإن مثل ابن الإنسان هو يسوع المسيح. ثانياً، الأصحاح السابع من سفر دانيال يطلعنا على هوية المملكتين الثانية والثالثة. فبحسب التفسير الوارد في الأعداد 15 وحتى 27 من الأصحاح الثامن، فإن الكبشة يمثل الإمبراطورية الفارسية والمادية، أما القرنان فيشيران إلى ملك مادي وفارس الذي هو كورش، أما التيس فيرمز إلى الإمبراطورية اليونانية، والقرن العظيم الذي بين عينيه يرمز إلى أول ملك على الإمبراطورية اليونانية، ألا وهو الإسكندر الكبير. فيما يتعلق بحقيقة تحطم كل القرون فإنها تشير إلى الطبيعة الهشة للقوى السياسية، وهذا يتضح من خلال انكسار القرن العظيم للتيس وهو في عز قوته. أما القرون الأربعة التي نمت بدلاً من القرن العظيم الذي انكسر فإنها تشير إلى انقسام الإمبراطورية الرومانية إلى أربعة أجزاء يحكمها أربعة حكام. في وقت لاحق من حكمهم سوف ينمو قرن صغير من واحد من هذه القرون، وذلك إشارة إلى ظهور ملك متجبر. والوصف المذكور هنا ينطبق على أكثر من قائد سياسي واحد ذكر في كتب التاريخ. وعلى أي حال فإن هذا الملك هو رمز لأضداد المسيح العديدين في التاريخ. وبحسب الرؤية وتفسيرها سوف يكون هذا الملك متكبرا لدرجة أنه سيتحدى الله ويجدف عليه ويلغي المحرقة الدائمة ويهدم الهيكل. وسوف ينفذ هذا الطاغية خططه الشريرة على حساب أرواح الكثيرين بمن فيهم شعب الله، لكنه سيتحطم في النهاية بغير يد إنسان. وبحسب الرؤية سوف يبقى الهيكل مدنسا إلى 2300 صباح ومساء. ورغم اختلاف التفسيرات حول طول هذه المدة، إلا أن ما يهمنا هنا هو أن الله سيبرهن على أنه هو صاحب السيادة والسلطان المطلقين في نهاية الأمر. ثالثاً، الأصحاح التاسع من سفر دانيال يشرح قصد الله من التاريخ كله. ففي السنة الأولى من حكم داريوس المادي، أي في سنة 539 قبل الميلاد، عرف دانيال من الأسفار المقدسة وتحديداً من سفر إرميا في الأصحاح 25 والآيات 18 أن دمار الهيكل سيدوم 70 سنة. يحتوي الأصحاح التاسع على مجموعة من الأرقام نلخصها فيما يلي. الرقم 7 يحمل معنى رمزيا أو لاهوتيا، لأنه يشير إلى كمال الخليقة وكمال الخلاص وكمال الدينونة وكمال التاريخ. فعلى سبيل المثال، قبل وقت طويل من زمن الملوك نقرأ في الأصحاح 26 من سفر اللاويين تحذيرا بأن الله سيزيد من عقاب شعبه 7 مرات بسبب عصيانهم المتكرر وعنادهم. الرقم 70 يحمل معنى رمزيا ولاهوتيا أيضا، وكما نعلم فإن الرقم 70 هو حاصل ضرب 7 في 10، والرقم 7 هو رقم الكمال الإلهي، أما الرقم 10 فيشير أيضا إلى تمام عمل الله. لهذا فالرقم 70 يشير هنا إلى فترة معاقبة الله لشعبه على خطاياهم. نقرأ في سفر أخبار الأيام الثاني الأصحاح 36 والآية 21 أن الله عاقب شعبه على عبادتهم للأصنام وشرورهم بأن سمح للبابليين أن يسبوهم إلى وقت ظهور الإمبراطورية الفارسية. أما فترة 70 سنة فلم تكن حرفية تماما، لأن فترة السبي كانت أقصر من 70 سنة، وفي هذه الفترة استراحت الأرض عن السنوات التي لم تسترح فيها في فترة الملوك، وتمثل نهاية هذه الفترة غفران الله لشعبه وقبوله لهم من جديد. أما فيما يتعلق بتفسير 70 أسبوعا فإنه مصطلح رمزي أو لاهوتي أيضا. ففي دانيال الأصحاح 9 والآية 24 قال الملاك جبرائيل لدانيال إن 70 أسبوعا تمثل الفترة التي عينها الله لتتميم قصده في التاريخ. وقد بدأت تلك الفترة التاريخية في سنة 539 قبل الميلاد، حين سمح الملك الفارسي كورش لليهود أن يعيدوا بناء أورشليم والهيكل. سوف تنتهي هذه الفترة عند اكتمال قصد الله لتلك الفترة من التاريخ. نقرأ في الآية 24 من الأصحاح 9 عن 3 أشياء سيتم القضاء عليها في فترة 70 أسبوعاً. فسوف يتم إفناء المعصية وإزالة الخطية والتكفير عن الإثم، وهي مصطلحات مترادفة تشير إلى انتهاء تدنيس الهيكل. كما نقرأ عن 3 أشياء إيجابية ستحدث، ألا وهي إشاعة البر الأبدي وختم الرؤيا والنبوءة ومسح قدوس القدوسين، وهي أمور تشير إلى إعادة تكريس الهيكل بعد تدنيسه. لكن ماذا عن تفسير عبارة 7 أسابيع وعبارة 62 أسبوعا في سفر دانيال الأصحاح 9 والآية 25؟ نقرأ في سفر اللاويين الأصحاح 25 من الآية 8 وحتى 24 أن السنة 50 بعد 7 سبوت من السنين هي سنة يوبيل، وفي هذه السنة يرجع كل واحد إلى ملكه وعشيرته، ويعلن فيها العتق لجميع العبيد. وقد كانت 7 أسابيع هذه هي الرد على صلاة دانيال بشأن موعد عودة بني إسرائيل من السبي واستعادة مدينة أورشليم. ورغم أن الأمر بإعادة بناء أورشليم صدر في سنة 539 قبل الميلاد، إلا أن أورشليم لم تصبح مدينة مكتملة ومحاطة بالأسوار إلا في زمن نحمية، أي في نحو سنة 445 قبل الميلاد. وهكذا فإن 7 أسابيع وال62 أسبوعا تشيران إلى الفترة الواقعة بين دمار أورشليم الأول ودمارها الثاني، وهي الفترة التي تم فيها إعادة بناء أورشليم. بمعنى آخر فهي الفترة الطويلة بعد السبي، والتي امتدت من تاريخ إصدار كورش لمرسوم إعادة بناء أورشليم والهيكل في سنة 539 قبل الميلاد إلى سنة قتل المسيح أو الممسوح، وقد اختلف المفسرون على تحديد هوية هذا الشخص الممسوح. أما فترة الأسبوع الأخير التي نقرأ عنها في الآيتين 26 و 27 من الأصحاح 9 فإنها تشير إلى الفترة الواقعة بين التحالف الشرير بين أعداء شعب الله واكتمال قصد الله في التاريخ. سوف يتم إعدام أحد رؤساء الكهنة في هذه الفترة، وسوف يقوم رئيس أو ملك بعده بإبرام عهد مع كثيرين لمدة أسبوع واحد، لكنه يقوم في وسط الأسبوع بإبطال الذبيحة والتقدمة ويقيم على جناح الهيكل رجاسة الخراب. وسوف تدور حروب طاحنة بين جيوش كبيرة إلى أن تأتي النهاية التي عينها الله. وسوف يكون هدف هذا الملك الطاغية هو أن يفرض تحالفه الشرير لفترة معينة يشار إليها بالأسبوع هنا، وسوف ينجح في القيام بذلك لنصف هذه المدة، لكن في وسط الأسبوع سوف تحدث أزمة تقضي على تحالفه الشرير، ثم سيقوم الله على نحو غير متوقع بتدمير خطته وصب العقاب عليه. وهكذا لن يسمح الله لهذا الملك الطاغية أن ينفذ خطته إلى النهاية، بل سيحبطها وهي ما تزال في منتصفها. وحيث أن دانيال لا يذكر أي تفاصيل عن النصف الثاني من الأسبوع، فهذا يعني أن نهاية تاريخ العالم لم تحن بعد. رابعاً، الأصحاحات من العاشر وحتى الثاني عشر من سفر دانيال هي رؤية عن الصراع الدائم الذي سيستمر إلى النهاية. فسفر دانيال يهيئ شعب الله مسبقاً لكي لا يكون لهم إيمان متزعزع حين تأتي الأوقات العصيبة. فالأصحاح العاشر يكشف أنه وراء الصراع المنظور بين ممالك العالم من جهة وشعب الله في العالم من جهة أخرى، هناك صراع هائل على الصعيد الروحي. ونرى من خلال الأصحاح العاشر أن الملائكة لها دور في هذا الصراع، ورغم أننا نقرأ هنا إن إبليس وأعوانه تمكنوا من إعاقة توصيل الخبر السار، إلا أنهم هزموا شر هزيمة بعد موت يسوع وقيامته، وهذا يعني أنهم لم يعودوا قادرين على منع وصول بشارة الخلاص إلى الأمم. نرى من خلال الأصحاح الحادي عشر أن القادة السياسيين في العالم لن يتفقوا معا، وبالتالي سوف تنشأ حروب بينهم، وفي حين أن بعضهم سيزدهر لبعض الوقت إلا أنهم سيسقطون لاحقا. يتضح هذا المبدأ في الأصحاح الحادي عشر من خلال الحروب بين مملكة الجنوب ومملكة الشمال، أي بين مصر وسوريا. وقد حدث ذلك في القرنين الثالث والثاني قبل الميلاد فيما يعرف بالحروب السلوقية. لكن الرسالة الرئيسية لهذا الأصحاح هي أن شعب الله سيعاني نتيجة الانتكاسات السياسية والعسكرية الناشئة عن الطموحات الخاطئة والشريرة لقادة العالم. وهكذا سوف يتألم شعب الله في كل مكان ويتعرضون لخطر الانقراض والزوال. ويشير هذا الأصحاح بصورة رئيسية إلى المواجهة بين شعب الله وأحد الملوك المستبدين، ألا وهو أنتيوخوس أبيفانس الرابع الذي حاول أن يفرض العبادة اليونانية ونمط الحياة اليونانية في جميع أرجاء إمبراطوريته. سوف يوشك هذا الملك على تحقيق هدفه وفرض مشيئته، كما أنه يوشك أن يقضي على شعب الله. وعلى أي حال، فإن الصراع الحقيقي للمؤمنين هو صراع روحي ضد إبليس وأعوانه. وهذا يذكرنا بما قاله الرسول بولس في رسالته إلى أهل أفسس الأصحاح السادس والآية الثانية عشرة، حيث نقرأ: فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. ونجد في الآية التاسعة عشر من الأصحاح الحادي عشر رسالة مشجعة، ألا وهي أنه مهما بلغت قوة الملوك الأرضيين، فإنهم سيتعثرون في نهاية الأمر وينقطع ذكرهم. نقرأ في الأصحاح الثاني عشر من سفر دانيال عن الأيام الأخيرة، ويختم سفر دانيال بالكلمات التالية التي قالها الملاك لدانيال: اذهب يا دانيال، لأن الكلمات مخفية ومختومة إلى وقت النهاية. كثيرون يتطهرون ويبيضون ويمحصون، أما الأشرار فيفعلون شرا، ولا يفهم أحد الأشرار، لكن الفاهمون يفهمون. ومن وقت إزالة المحرقة الدائمة وإقامة رجس المخرب 1290 يوما، طوبى لمن ينتظر ويبلغ إلى 1335 يوما. أما أنت فاذهب إلى النهاية فتستريح وتقوم لقرعتك في نهاية الأيام. وهكذا عزيزي المستمع، نرى أن الأشرار سيستمرون في فعل الشر، لكن كثيرين سيتطهرون ويتنقون ويمحصون بالتجارب. ولأن ملكوت الله لم يأتي بعد حتى نهاية سفر دانيال، فقد شاء الله أن يبقي هذه الكلمات مخفية ومختومة إلى وقت النهاية. فكما هو حال جميع الأنبياء الآخرين في العهد القديم، فإن كل ما رآه دانيال هو قمم جبال شاهقة من بعيد. بمعنى آخر، فهو لم يتمكن من رؤية المسافة الفاصلة بين الأحداث التي رآها في تلك الرؤى. لذلك فإن عبارة إلى وقت النهاية في سفر دانيال الأصحاح 12 والآية 9 تشير إلى المجيء الأول للمسيح حين يدشن مملكة الله، وإلى مجيئه الثاني أيضا حين يكمل مملكة الله. نجد في الأصحاح 12 والآية الأولى من دانيال رسالة مشجعة جدا، حيث نقرأ أن جميع الذين كتبت أسماؤهم في سفر الحياة سينجون. هذا يذكرنا بما ورد في سفر الرؤيا الأصحاح 20 والآية 15، حيث نقرأ: وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار. وأيضا في الآية 3 من الأصحاح 12 يقول إنه بعد القيامة من الأموات والدينونة سوف يضيء شعب الله كالكواكب، لأن مجد الرب الإله ينير عليهم. هذا يذكرنا أيضا بما ورد في سفر الرؤيا الأصحاح 22 والآية 5، حيث نقرأ: ولا يكون ليل هناك، ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس، لأن الرب الإله ينير عليهم. فالرب يسوع هو الشمس البر التي تضيء على جميع المؤمنين به. وفي نهاية السفر يقول الملاك لدانيال: أما أنت فاذهب إلى النهاية فتستريح وتقوم لقرعتك في نهاية الأيام. هذا يرينا أن دانيال بقي أمينا لله إلى النهاية، لهذا فقد مات وهو عالم أنه سيقوم من الموت ليثاب بما قسم له من مكافأة في الحياة الأبدية التي أعدها الله له ولجميع المؤمنين الآخرين على مر العصور. بهذا نأتي صديق المستمع إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أما في الحلقة القادمة فسوف نتناول بمشيئة الرب 3 أسفار من مجموعة الأسفار التي تعرف في العهد القديم بالأنبياء الصغار. أما الأسفار 3 التي سنتناولها في الحلقة القادمة فهي عاموس ويونان وهوشع. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، والرب يبارككم.
مفيش أحن منك ملاني بالأمان يا رب، أنا بجيلك قلبي.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 0035799786310 0035799786310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@telmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.